باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. نحتفل في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه في هذا الاسبوع بالاحد الخامس في احاد الصوم المقدس او الصوم الكبير، وهذا الاسبوع الذي نسميه احد المخلع، والمقصود به مريض بيت حزدة. والحقيقة أحب أقرأ وياكم نص المعجزة، وهي إحدى معجزات السيد المسيح التي صنعها في مدينة أورشليم. في إنجيل معلمنا القديس يوحنا البشير في الإصحاح الخامس: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك أنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي أنه سبت: لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوا: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه، لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله، والمجد لله دائما أبديا أمين. دي واحدة من معجزات الشفاء التي صنعها السيد المسيح، وبنحتفل بيها في الأحد الخامس في الصوم المقدس. وزي ما كلنا نعرف أن الصوم الكبير مكون من 8 أحاد، بتبدأ بأحد الكنوز، ثم أحد التجربة، ثم أحد الابن الضال، فالسامرية، فالمخلع، فالمولود أعمى، ثم أحد الزعف، وأخيرا أحد القيامة المجيدة. وبيجي حد المخلع في النص الثاني من الصوم، وله عمله المعجزي اللي صنعه السيد المسيح في شفاء هذا المريض، وفي نفس الوقت له المعاني الروحية اللي ممكن نستفيد بيها. القصة باختصار إن كان في أورشليم في ضواحيها توجد بركة تسمى بركة بيت حزدة، وبيت حزدة شكل أصابع اليد، لها 5 أروقة، وأروقة يعني أرصفة. وكان المرضى يطرحوا على هذه الأرصفة أو هذه الأروقة حواليهم المية، منتظرين بحسب نص الإنجيل يأتي ملاك ويحرك هذا الماء فيمنحه قوة شفاء، فاللي ينزل في الأول ينال هذا الشفاء. وبركة حزدة، كلمة حزدة كلمة عبرانية معناها الرحمة، فبيت حزدة يعني بيت الرحمة، ممكن نسميه مستشفى حسدة، مستشفى الرحمة. وكان هناك أنواع من المرض، طبعا كلنا عارفين أن في الزمن ده ما كانش الطب له تقدم زي في أيامنا هذه، وما كانش لا فيه أدوية ولا علاج ولا أطباء ولا مستشفيات ولا تمريض. لكن اللي حصل أن هذا المريض المطروح كان حواليه شوية صفات مهمة نعرفها في الأول. أول حاجة أن هذا المكان بيت حسدة كان بالنسبة لهذا المريض برغم أن اسمه بيت الرحمة لكن ما فيهوش أي رحمة أو شفقة نهائية. ليه؟ بقاله 38 سنة ومطروح على البركة بلا أي معين له. الحاجة التانية أن هذا المريض مع الزمن الطويل اللي قعده، وزي ما الكتاب بيقرر 38 سنة وده عمر كبير جدا جدا، ومع إنسان مفلوج أو إنسان مشلول، وصار هذا الإنسان بلا أحد، ما عندوش حد. ورغم أن الوقت كان وقت عيد، ورغم أن الوقت زي ما بيقرر الكتاب كان عيد عند اليهود، وبرغم أن الوقت كان يوم سبت، وكلمة سبت في اللغة العبرانية معناها راحة، فبالنسبة لهذا المريض لا كان عنده فرحة العيد ولا راحة السبت. ثم اللي أكتر من كده أن الإنسان المطروح أو المريض اللي بقاله هذا الزمن الطويل كان متروك وبلا أحد، ما عندوش أمل، ما عندوش رجاء، ما عندوش صحبة، ما عندوش عيلة، ما عندوش قرايب، ما عندوش جيران. والحال ده حال ممكن نعتبره قمة في اليأس، في اليأس. ولكن في عمق اليأس يوجد ضوء للرجاء وللأمل. يأتي السيد المسيح إليه ويمر في أروقة هذه البركة، ويجي قدام هذا المريض اللي طبعا تاريخه وسيرته معروفة انه انسان مفيش حد قادر او موجود جنبه يقدر يزقه الزقة دهيت ساعة ما الملاك بيحرك المية. وارجوكم ايها الاحباء تعيشوا وياي المشاعر دي، ليست الكلمات فقط ولكن المشاعر اللي وراه. هذا المريض ب 38 سنة بلا إنسان حوله، يأتي إليه المسيح ويسأله سؤال ربما لم يخطر على بال إنسان، يقول له أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ واضح جدا أن هذا المريض الوحيد المتروك شيء طبيعي أنه عايز يبرأ. ومين قال أن في مريض يبقى في حال المرض ومش عايز انه ينال الشفاء؟ ولكن هنا السيد المسيح بيحاول يرشدنا الى معنى مهم جدا نشوفه وراء الكلمات. في العهد القديم كان هناك ارتباط بين المرض والخطية، وكان في المفاهيم اليهودية القديمة في زمن الكتاب المقدس وفي زمن السيد المسيح كان هناك فكر ان الانسان المريض مرض صغير تبقى خطيته صغيرة، اللي مريض مرض كبير تبقى خطيته كبيرة. طب ده عيان وبقاله كل هذه السنين الطويلة والمرض بتاعه مرض الشلل، انه مفلوك لا يتحرك، ده بخطيته عظيمة خالص. ولكن السيد المسيح سأله السؤال مش لهذا المريض فقط ولكن لنا أيضا، أتريد أن تبرأ؟ وهنا السؤال في احترام لإرادة المريض. ممكن المريض ده استحلى الحال، أو يعني خلاص فقد الأمل، أو ما عادش عنده رجاء، أو يعني شايف إنه هو ده هيأدي أيامه كده وهينتهي وخلاص. ولكن يستحضر السيد المسيح بالسؤال ده أتريد أن تبرأ، وهنا السؤال لنا كلنا، أتريد أن تبرأ؟ دائما توجد ما يسمى إرادة الشفاء، إرادة الشفاء، وإرادة الشفاء ده هي لغاية النهاردة حتى بنشوفها في مستشفيات والأطباء يحكوا عليها حكايات، إن أحيانا يبقى اتنين مرضى بنفس المرض ونفس الظروف، لكن واحد يتم شفاءه أسرع من الآخر. ليه؟ لأن توجد عنده إرادة الشفاء، الإرادة، إرادة الشفاء. والحقيقة العمل ده أو حضور الإرادة هو بداية النجاح في أي عمل، الإرادة، إرادة الإنسان. ومن الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها أن رغم أن الصوم بنسميه صوم كبير، وبرغم أن أسابيعه كتيرة، وبرغم أنه في فترات انقطاع وفي فترات تناول الطعام النباتي، لكن الهدف من كل ده تقوية إرادة الإنسان. أحد أسباب الصوم أن الإنسان تتقوى إرادته، لأن أمام الإرادة يستطيع الإنسان أن يرفض أي خطية. هو الإنسان ليه بيقع في أي خطية؟ لأنه بتبقى إرادته ضعيفة أو غائبة أو يعني نائمة، أو إرادته دهية كسلانة، أو ما عندوش إرادة خالص. فالسيد المسيح حطلنا الخطوة الأولى في الشفاء سواء الروحي أو الجسدي، أتريد أن تبرأ؟ والحقيقة رغم أن المريض ده صورة قاتمة للتعاسة، 38 سنة، ده حال الإنسان لما يعيا فترة يظن نفسه أنه هيقضي بقية عمره في هذا المرض أو في هذا التعب. ولكن هذا الرجل رغم التعاسة ل 38 سنة إلا أنه كان يزداد ألما كل مرة، لأن كل مرة الملاك ينزل يحرك المية ما تجلوش الفرصة، متأسف التعبير نقول خيبة أمل، يعني ما عندوش أمل خالص، كل مرة لا تأتي له الفرصة. وفوق ده وده أنه معزول تماما، معزول، لا في حد بيفكر فيه ولا حد مشغول بيه ولا حد مهتم بيه. وهذه صفة أو صفات بتقدم لنا صورة شديدة جدا لحالة الألم والمرض التي كان يعاني منها هذا الإنسان المخلع. لكن أنا عايز أحط قدامك أن هذا الرجل أيضا كان عنده بعض الجوانب المضيئة. يعني مثلا أن الرجل ده 38 سنة بيحاول، 38 سنة بيحاول أنه ينزل ولم يتحقق هذا الرجاء، فعنده مصابرة، عنده مصابرة. كمان الرجل ده رغم هذا الألم الشديد والسنين الطويلة في الألم إلا أنه لما سألوا المسيح أتريد أن تبرأ، يرد عليه رد جميل قوي، يقول له ليس لي إنسان. وهذه صرخة، ليس لي إنسان. وطبعا الإجابة ده هي يعني إجابة رقيقة في حال المرض وحال التعب. انتوا عارفين دايما ربنا يحفظ الجميع، في حالة المرض بيبقى الإنسان خلقه ضيق واحتماله محدود، ما بالك بقى الإنسان ده بالسنين الطويلة دي. فرد على السيد المسيح رد جميل وقال له يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. وعايزك تعيش في مشاعر هذا الإنسان، كل ما يحاول كل ما يفشل، كل ما يحاول كل ما يفشل. تعالوا نسأل ويا بعض سؤال، تفتكروا حاول كم مرة؟ لو اعتبرناها بعداد السنين اللي هو ظل فيها مطروح على البركة يبقى عددها كتير جدا. يحاول ويفشل ولكنه يظل يحاول، وكان يبحث عن أقل شيء من البشر، مجرد زقة، واحد يزقه عشان ينزل في البركة. ولكن هذا الرجل مع مصابرته وصبره السنين الطويلة ومع رقة إجابته مع المسيح ظهر أن عنده إيمان قوي. والإيمان يبان في الطاعة. طاعة هذا الإنسان مجرد المسيح روح قايل له قم احمل سريرك وامشي. وعايزك وياي تعيش مشاعر راجل مطروح بقاله 38 سنة ما بتحركش، عضلاته يبست. ده الإنسان لما يوقف دراعه يوم ولا اتنين يحس كأن دراعه خدلان، مش قادر يشتغل بكفاءته. ولكن هذا الرجل في قمة الإيمان وقمة الطاعة عندما يأتيه المسيح الطبيب الحقيقي ويقول له بالصيغة الآمرة والصيغة التي تبص الصحة فيه، قم احمل سريرك وامشي. وعايزكم تاخدوا بالكم من الثلاث مراحل دول. قم، ما امشي بقاله 38 سنة، وكمان مش يقف على حيله، لا ده يقف وتكون له الصحة انه يقدر يحمل سريره. طبعا سريره مش بمعنى السرير اللي في ذهننا مجرد فرش على الارض يلفها كده وخلاص بقت هي السرير. قم احمل سريرك، والخطوة الثالثة انه ينال بركة الحركة وامشي. احنا دايما نقول في امثالنا المصرية نقول الحركة بركة، وحركة الانسان هي بركة بلا شك في حياته، من الناحية الصحية، من الناحية الجسدية، من الناحية الروحية، من الناحية النفسية. الحركة فيها بركات كثيرة لحياة الانسان. يقوم الراجل ده ويتمم شفائه، وعايزكم تتعجبوا مع كل اللي كانوا موجودين في البركة أو في هذه المستشفى وهم شايفين هذا المطروح وهذا المعزول وهذا المخلع وهذا الوحيد، يشوفوه كده بيقوم على حيله ويوطي يلف فرشته يحطها تحت باطه وياخد بعضه ويمشي. عايزك تتخيل وياي مدى الاندهاش ومدى القوة التي ظهرت في كلمات السيد المسيح الرقيقة والبسيطة جدا، قم احمل سريرك امشي. هذه كلمات للصحة. وعشان كده خد بالك ان السيد المسيح اتكلم وياه عن الشفاء ولم يتكلم عن المرض. يعني احيان تزور مريض تقول له ازاي الحال، يقول لك عيان بكذا، يقول له احكي لي المرض ايه، يبتدي يحكي المرض والجزء ده كان بيوجعني والدكتور جه وقال والممرضة قالت وخدت دواء كده، الحديث عن المرض. اما المسيح فهو يفتح طاقة رجاء ويعطينا الحديث عن الشفاء. وده الحديث الإيجابي مش السلبي. لو اتكلمت في المرض تبقى إنسان سلبي، لو اتكلمت في الشفاء وفي الرجاء وفي الأمل ده أنت إنسان إيجابي. دايما نقول كده في صلواتنا، يا رجاء من ليس له رجاء، يا معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، مناء الذين في العاصف. الجزء ده بنصليه في أشية المرضى أو صلاة المخصوصة اللي بنصليها للمرضى أو التعبانين. السيد المسيح صنع معجزة شفاء قوية، ورغم أنها معجزة شفاء وقوية واضحة أمام الجميع، وطبعا عايز أقول لك أن الناس اللي كانوا في البركة دي بالمئات، وطبعا الناس لهم قرايب بيجوا يشوفوهم، صاحبنا ده كان من غير قرايب، لكن برغم وضوح هذه المعجزة إلا أن العقلية الضيقة والحرفية لليهود وقفت عند كلمة أن المعجزة تمت يوم سبت. في وصايا، في الوصايا العشر وصية تقول أذكر يوم السبت لتقدسه. وكلمة سبت في المعنى اليهودي أو في معنى الكلمة يعني معناها راحة. يعني أذكر يوم الراحة اللي راحة من العمل عشان تقدسه للرب. وصار هذا اليوم هو يوم الأحد في العهد الجديد، يوم القيامة. أذكر يوم السبت لتقدسه، فصارت العقلية الضيقة جدا لليهود والطوائف اليهودية إن المشكلة إن المعجزة دي تمت يوم سبت. أيهما أهم؟ هل هذا المريض ولا اليوم اللي تم فيه الشفاء؟ أيهما أهم؟ طول المرض والألم اللي كان عايش فيه هذا الإنسان، ولا إن السيد المسيح أقامه من هذا المرض وكانت المعجزة يوم سبت؟ بالتأكيد السيد المسيح أراد أن يتمم المعجزة في يوم سبت علشان يرفع فكر الإنسان اليهودي من الحرفية والناموسية إلى الروحانية وإلى القلب المتسع. هو السبت من أجل الإنسان ولا الإنسان من أجل السبت؟ الإنسان هو أولا وهو الأهم في هذه القضية. يجي اليهود ويقابلوا هذا الرجل ويقولوا له أنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. عايزك تشوف العقلية الضيقة اللي اختصرت معجزة شفاء إنسان مريض بهذا الزمان الطويل، اختصرتها أنه يوم سبت وشال حاجة. اليهود كانوا حسب التقليد اليهودي يوم السبت لا يصنعوا شيء بالمرة، حتى خلع الدرس لو الدرس عنده ألم ما يروحش لطبيب أسنان، ما يخلعش درسه يوم السبت. يوم السبت تقف فيه عنده الحياة كاملة. وده التفكير المحدود أو الحرفي في الوصية، إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. فرد عليهم بمنطق بسيط جدا، إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. هنين أكبر، الشفة ولا حمل السرير؟ ده حمل السرير ده حاجة عرضية، الكبير إنه ينال الشفاء، ينال الصحة. وهنا أيها الأحباء نصل إلى النعمة الأولى التي يعطيها الله للإنسان، وهي الصحة. الستر والصحة هم دول قيمة معنى حياة الإنسان، الستر والصحة. قال لهم أنا ما أعرفش مين اللي قال لي الكلام ده. بعد كده المسيح يقابله ويسأله ويقول له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. أرجوكم تاخدوا بالكم بقى من هذا الربط. المسيح يقول له ها أنت قد برئت، نلت الشفاء، فلا تخطئ أيضا. يعني في الخطأ أو الخطية كانت مرتبطة بالمرض بتاعه، ويقول له لألا يكون لك أشر. هو في أشر من 38 سنة نايم ومطروح ومتروك ووحيد؟ في أشر من كده؟ الخطية تصنع في الإنسان أنه تطرحه بعيدا، وكل قتلها أقوياء زي ما بيعلمنا الكتاب. وراح الإنسان المريض ده الذي نال الشفاء وأخبر اليهود أن السيد المسيح هو اللي شفاه، وابتدى اليهود بنفس العقلية الضيقة يفكروا في قتل السيد المسيح. المعجزة ده هي معجزة الشفاء، رفضها اليهود بحجة الناموس، الناموس الضيق. والكنيسة بتحط قدامنا المعجزة ده هي كمعجزة شفاء، أن الله يستطيع أن يشفي أمراض نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا. الله يستطيع أن يمد الشفاء لكل أحد، حتى وإن ظل المرض في جسم إنسان كل هذه السنوات الطويلة 38 سنة. ده يمكن 38 سنة دول يكونوا نص عمره، ويمكن أكتر من نص كمان، ولكن العمر يكون إيه معناه مع إنسان مريض ومطروح بهذه الصورة. هذا الرجل شهد شهادة قوية على المسيح أمام اليهود، ولكن اليهود بالعقلية الضيقة للأسف الشديد ازدادوا حنقا وابتدوا يفكروا ازاي يموتوا المسيح. المعجزة دهيت بتيجي ما بين مقابلة ومعجزة أخرى. في الأحد الماضي اللي هو حد السامرية اتقابلنا ويا امرأة ما نعرفش اسمها، ولكن نعرف بلدها اسمها المرأة السامرية. وفي المرأة السامرية لما نقرأ الحكاية في الإصحاح السابق اللي هو يوحنا 4 نقرأ في الآخر ونوصل لعبارة أن المسيح هو مخلص العالم. أهل السامرة أطلقوا على المسيح أنه مخلص العالم. في الأحد القادم وهو أحد المولود أعمى معجزة أخرى نقراها في إنجيل يوحنا إصحاح 9. وفي المعجزة دهية إنسان أعمى خلق له السيد المسيح عينين لكي يبصر، عشان كده بنسمي المسيح المسيح نور العالم. يبقى في الحد اللي فات السامرية المسيح مخلص العالم، وفي الحد اللي جاي المسيح نور العالم، فأحد النهاردة اللي بنتكلم فيه المسيح شفاء العالم، هو الطبيب الحقيقي الذي يستطيع أن يمد يده ويشفي العالم كله. ويمكن الظروف النهاردة باعتبار العالم كله مشغول بهذا الوباء المنتشر والذي يزداد انتشاره سريعا في العالم كله، والعالم كله صار كل أخباره تدور حوالين انتشار هذا الفيروس والانتشار الواسع. وإحنا بنصلي إن ربنا يحمي العالم كله ويحمي بلادنا ويحمي كنيستنا ويحمي كل شعبنا ويحمي كل إنسان في كل مكان. لكن إحنا بننظر إلى هذا الوباء السريع الانتشار جدا، ننظر له أنه حركة من الله لكي ما يستيقظ الإنسان. الإنسان اللي بيتابع طبعا الأخبار في العالم، حروب ومجاعات، ونسمع عن استعراض القوة، وكل دولة عمالة تخزن أسلحة وتعمل أبحاث في مجال الأسلحة، وتنتشر التهديدات بين الدول الكبيرة والصغيرة، وصار جمع المال والثروات وحتى نعم الله التي يعطيها لنا زي البترول مثلا كوقود للطاقة، حتى هذه الثروات جعلها الإنسان مسار للحروب وللخلافات وانتشار العنف وانتشار الإرهاب، وكله بصنع البشر. أيضا انتشار الضعفات الأخلاقية، العالم دلوقتي جنح في ضعفات أخلاقية فاسدة، يمكن من أشهرها الإلحاد، أشهرها الشذوذ الجنسي، أشهرها السيم سكس ماريج، الحاجات دي كلها وحاجات تانية فاسدة. صار العالم يجعل الشر عنوانا له، والعالم بهذا جعل الإنسان ينصرف عن الله الخالق، ينصرف على الله. ولم يكن هناك إنسان يتوقع أن وجود فيروس صغير زي فيروس كورونا يؤثر في العالم بهذه الدرجة الواسعة جدا. وفيات بالمئات، مصابين بالألاف، حالة من الهلع وحالة من الخوف، وتبتدي الدول والحكومات تأخذ إجراءات حاسمة، والإجراءات ده هي الضرورية. لكن أنا أحب أن أنا أحط قدامك أنك كإنسان كن مطمئن، الله ضابط الكل، يدير هذا العالم، والله لم يتخلى عن الإنسان أبدا، والله محب للبشر، عشان كده خلق البشر ولغاية النهاردة بيخلق. مرة بيسأله واحد هو ربنا يعني بيحب البشر ولا مش بيحبهم، ولا راضي عن الخليقة ولا مش راضي. فكان الرد بتاعه قال له الله مازال يخلق بشر، كل يوم بيتولد أطفال، فده معناه أن مازال الله يحب العالم ولكن لا يحب الشر الذي في العالم والشر اللي صنعه الإنسان. كل الشرور في العالم صنعها الإنسان، ده نقرأ في الإنجيل محبة المال أصل لكل الشرور، يعني كل الشرور في العالم بكل أشكالها يكون واقف وراها محبة المال اللي قال عليه السيد المسيح في مرة من المرات أن لا تقدرون أن تعبدوا سيدين، الله والمال ما نقدرش، الله السماء المال الأرض والتراب. وإحنا بنواجه هذا الفيروس ونشكر الله في بلادنا إجراءات قوية وحاسمة وابتدت من البداية، والجميع يعمل من أجل حفظ البلاد من شر هذا الفيروس. بنسمع أن في بلاد وصل بها الحال إلى أمور رديئة جدا، وبنسمع أن في بلاد بقت الإمكانيات الصحية الموجودة محدودة وإمكانيات المستشفيات محدودة. علشان كده أنا بستغل الفرصة، وإحنا عندنا رجاء كما لهذا المفلوج أن السيد المسيح يمد يده كطبيب حقيقي ويرفع هذا الوباء عن العالم وعن بلادنا الحبيبة وعن كل الشعب، كل اللي في مصر، يرفع عنهم هذا الوباء المميت. ولكن الله أعطانا أيضا، ونشكر الله أن احنا في زمن فيه تقدم علمي، الله أعطانا أيضا أن نفكر بالعقل، وكل الإجراءات الصحية اللي بناخدها صح احنا كلنا مش معتادين عليه، ويمكن كل البشر اللي موجودين النهاردة في العالم لم يعتادوا ظهور وباء بهذا الحجم خالص. الإجراءات اللي بتاخدها الدول والحكومات، ونشكر ربنا بلادنا من أوائل الدول اللي تنبهت لهذا الفيروس وابتدت تاخد إجراءات حاسمة، ومن أول القيادة السياسية والحكومة وكل الفعاليات مع وزارة الصحة مع كل الأطباء، وأنا بنتهز الفرصة دي عشان أقدم كل التحية والتقدير لكل الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين في المجال الصحي، هم خط الدفاع الأول وأنهم جنود بواسل في مقاومة هذا الفيروس وهذا الوباء وفي حماية كل الشعب من هذه الشرور. الإجراءات البسيطة اللي بناخدها كلنا إجراءات زي ما كلنا بنسمحها في التلفزيون وعلى وسائل السوشيال ميديا بصفة عامة وفي الصحافة، من فضلك أقعد في البيت، أقعد في البيت، لأن هذا يكسر دائرة الانتشار أو سلسلة الانتشار. وده أظن إجراء يمكن إحنا مش واخدين عليه كلنا، لكن هو إجراء في غاية الأهمية. نمرة اتنين، ابعد عن أي تجمع مهما كان التجمع ده، يكفي تجمع أسرتك وربنا يحافظ عليكم، لكن أي تجمع هو كفيل بنشر عدوى واسعة جدا. والمشكلة مش في نشر العدوى، المشكلة كمان إن مفيش دواء، وإن المشكلة وربنا ما يسمحش مفيش مكان في مستشفى، ومشكلة كمان إن مفيش عدد كافي من الأطباء لمتابعة كل الحالات. ما تنسوش إن ما زالت المستشفيات تعالج الأمراض الكثيرة الأخرى مش كورونا بس، فإحنا محتاجين الأطباء في كل التخصصات وفي كل الأمراض اللي بتعرض، ومحتاجين الرعاية الصحية، الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الدائمة والمستدامة، كل ده محتاجينه، ده كورونا أضيفت على كده. فمن فضلك اكسر دائرة العدوى، اقعد في البيت، اهتم بانك ما تلمش اي اسطح مهما تكون، حتى الكيس الصغير اللي بتمسكه بلاش، اغسل ايدك بالماء والصابون باستمرار، ده بيساعد الى حد كبير جدا الى ان العدوى لا تنتقل. اغسل ايدك بالماء والصابون، لو استخدمت مطهرات مفيش مانع، لكن استخدمها بحكمة طبعا، لكن الماء والصابون أأمن وسيلة دفاعية ضد الفيروس. كمان لما تتواجد مع أي إنسان لأي ظروف، مثلا بتشتري حاجة، بتشتري دواء، بتشتري بعض المواد الغذائية، بخلي في مسافة بين متر ونص ومترين بينك وبين الآخر، مهم. طبعا لو تواجد إنسان عنده إصابة، والمشكلة في إصابات كورونا أنها لا تظهر مرة واحدة، ده بتحتاج فترة عشان تظهر، حوالي 14 يوم. فانتبه، خليك بعيد، وخليك بعيد عن مجال النفس بتاع أي إنسان آخر. والإجراءات دهيت الإجراءات برغم بساطتها لكن لها ضرورة وأهمية بالغة، ويمكن من تحنن الله أنه جعل انتصارنا على الفيروس بأمور بسيطة زي ما بنحكيها دلوقتي. اقعد في البيت، غسيل الإيدين، ما تحطش إيدك على وجهك، ما تلمسش عينيك لأن ممكن يتنقل الفيروس، ما تمسكش حاجات أو الأسطح، طهرها باستمرار، ابعد عن التجمعات، ابعد عن الإنسان اللي شاكك يكون عنده بعض أعراض حتى لو ما كانتش كورونا. اقعدوا في البيت وانعزالوا قليلا، ده في ضمان لحياة أسرته. يا إخوتي الأحباء، لا يوجد أغلى من الصحة، لا يوجد أغلى من الصحة للإنسان. والله يحفظ الجميع، ما الفائدة من وجود مجتمع مرضى، ناس عيانين، لا يبقى في عمل ولا في إنتاج ولا في حياة. أطلب لكم جميعا الصحة. ونشكر الله إن احنا في زمن توجد فيه التكنولوجيات الحديثة، نشكر الله، نشكر الله عندنا التواصل، وسائل التواصل، وعندنا قنوات التلفزيون، وعندنا وسائل متعددة بنقدر نتواصل بيها. أنا بأدعو كل الأباء في الكنائس، صحيح قرار غلق الكنائس أو دور العبادة بصفة عامة قرار صعب ولكن ضروري من أجل الحفاظ على صحة كل أحد. هو قرار صعب وجديد علينا كلنا. أنا شخصيا قعدت أقرأ في كتب التاريخ علشان أشوف كانوا بيعملوا إيه في الساعات دهية. قريت في بعض الأوقات، أوقات دي من قرون، كان تغلق الكنائس بالوقت الطويل خالص وكل دور العبادة. فأرجوكم نتحمل قليلا من أجل السلامة ومن أجل الوقاية. ممكن من خلال الوسائل الحديثة، افتقاد الأسر، السؤال عليهم. بعض الكنائس ابتدت حتى تمارس سر الاعتراف من خلال التليفون كحاجة مؤقتة أو حاجة استثنائية. بعض الاجتماعات لدرس الكتاب، بعض اجتماعات الصلاة، بعض اجتماعات التسبحة. ونشكر ربنا أن ده صار متوفر في أماكن كتيرة. إحنا نتمنى أن تمر هذه الفترة وتمر بسلام وما تطولش، ولنا رجاء في الله. وزي ما قلت قدامكم، يا رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، مناء الذين في العاصف. بنقول لك يا رب إن إحنا في عاصف دلوقتي، في عاصفة، عاصفة انتشار هذا الوباء، ولكن أنت هو الميناء، ميناء الخلاص. احنا واثقين في يد الله، واثقين ان بلادنا محفوظة. ولا تنسوا أبدا الوعد اللي اختصت به بلادنا مصر، مبارك شعبي مصر. أرضنا مباركة وبلادنا مباركة وتاريخها مبارك وجغرافيتها مباركة ومحفوظة في يد الله القوي. الله يحفظكم جميعا ويبارك في حياتكم وينهي هذه الأزمة عاجلا وسريعا، واثقين فيه، واثقين أنه ضابط الكل، يدبر كل الأمور. نصلي من أجل المسؤولين كلهم، كل واحد في موقعه، ونصلي من أجل الأطباء والمستشفيات وكل من له علاقة بالحقل الصحي، نصلي من أجلهم أن يقويهم الله، على هذا العمل، لأننا كل ما نقعد في البيت يقدروا يمارسوا شغلهم. لو إحنا كسرنا هذا الشرط هما اللود هيبقى عليهم تقيل، مش هيقدروا يقوموا بالدور المنوط بيه. ربنا يحفظ الجميع ويبارك كنيستنا وكنيستنا في مصر وفي الخارج، كل كنايسنا أرسل إليهم التحية، وأرجو للجميع السلامة والوقاية. حفظكم الله وأبعد كل شر عن الجميع، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.